مرحبا، هذا أنا حمزة خليل وهذه حلقة جديدة من بودكاست أضواء، وهذه الحلقة برعاية تطبيق سيركليز المرخص من البنك المركزي السعودي ضمن البيئة التجريبية التشريعية اللي يسمح لك بدخول جمعيات شهرية مالية بدون ما تجيب أحد من معارفك. فقط اختار شهر استلامك وسهمك الشهري وهم يضمنون استلامك لها مهما صار. والآن أسيبكم مع حلقة اليوم. الكثير من الذكريات الجميلة والرائعة التي ذكرت في هذا البودكاست والتي كانت تحمل في طياتها أمال وأحلام طموحة مع تصور لمستقبل مبهر وناجح، ودائما توكز على الشغف والسعي لتحقيق هذه الأهداف وجعلها مكان لنقطة الانطلاق. الكثير من العقبات اللي مروا فيها ضيوفي الكرام، كثير من المشاكل، كثير من الأزمات اللي بعضهم حب إنه هو يشاركها والبعض الآخر فضل إنه هو يبقيها لنفسه، جعلتني أيقن إنه مرحلة الدكتوراه أو بالأحرى الدراسات العليا ككل ليست مكمن الصعوبة، بل الأمور المحيطة بها هي التي تجعل هذه التجربة جميلة ورائعة أو ربما صعبة ومعقدة. والأكيد أنه أي رحلة حتكون مليئة بالمنغصات وبالملهيات وبالأمور الصعبة، لكن الشيء الغريب أنه مهما حاولنا نعمل حساب لكل شيء ومهما حاولنا نرتب أوراقنا جيداً ونعمل حساب المتغيرات اللي حولنا، ربما نفاجأ بين الحين والأخرى بأشياء لم نكن نتوقعها. وهذا بالفعل اللي حصل لملاك بعد ما قبلت في جامعة هارفارد وفي أحد أفضل التخصصات اللي العلاقة بمجالها وفي تخصصها، بدأ يلازمها شعور غريب، شعور إنه هي لا تنتمي لهذا المكان أو إنه هي ربما تكون محتالة والمفروض ما تكون هنا.
كنت يمكن أكثر شعور كان يجيني وقتها خوف، يعني خوف من أشياء كثيرة. أولا الانتقال إلى يعني مدينة جديدة، وكمان راح أكون by myself لوحدي، وأنا يعني طول حياتي في البيت، عندي أهلي، عندي صديقاتي، فالحين أنا بخرج من دائرة الراحة والكومفورت زون، هذا جدا صعب. غير الانتقال مدينة جديدة، البرنامج اللي أنا حبداه جديد، فدكاترة ما عمري التقيت فيهم، ريزيدنس ثانيين أو زملاء جدد، يعني السوشيال سيركل هتختلف كثير، واللغة مختلفة والثقافة مختلفة، فهذه بحد ذاتها كمان كنت خايفة منها. وبعدين يجي الموضوع إنه جامعة زي كذا لها اسمها it's overwhelming. It's يعني أتذكر أول ما جيت جاني، تعرف لما you meet celebrities، يعني لما تلتقي بناس مشهورين في هوليوود تكون star struck إنه ما أنت عارف إيش كيف تتكلم، كذا الشعور جاني لما I met some of the doctors اللي موجودين عندي الآن، لأنه أنا كنت أدرس كتبهم في الكلية لما كنت في السعود، هذه الكتب اللي أنا درستها. طب الحين أنا I'm meeting you، يعني درست خبيهم وهم حيكونون my teachers للخمس سنوات الجاية، فشعور جميل بس very intimidating لو قلت شيء وطلع غلط. إنك تقابل الأكسبرتس في مجال معين، في هذا الأكسبرت في هذا المرض المعين، يعني it's nice and it's exciting بس it's overwhelming، إنه كل شيء مفتوح قدامك الآن من يعني limited resources إلى all the resources in the world. حتى مثلا طريقة الكلاسز عندنا هنا في الجامعة، إنه ممكن إنك مو بس تاخذ كلاسات في هارفارد، تقدر تاخذ كلاسات كمان في MIT، فال opportunities limitless. It's good بس it's overwhelming. فهذا الشعور اللي كان يمكن أكثر شيء، إنه خوف و it's overwhelming، وكمان imposter syndrome إنه تحس إنه أنا جيت هنا لأنه I'm lucky. و they're gonna discover إنه يعني you're not good enough و they're gonna discover the real you حترجع للسعودية. فشوية شوية I felt more comfortable في المدينة, more comfortable في البرنامج. بدأت أشتغل, يجيني من my doctors or my attendings يعني good feedback. فحسيت إنه لا, أنا يعني الواحد يستحق أنه يكون في المكان هذا وأنه يقدر ينافس. I got more comfortable والحمد لله يعني now I feel يعني much better. I feel like I'm ready to take on يعني the opportunities اللي موجودة هنا.
والله بصراحة شوفي, أنا يمكن أنا مقتنع أنه أنت lucky, بس إحنا we are all in a way or another, بس أنت you deserve it to be there. يعني هذا absolutely يعني ما فيها أي نقاش في الموضوع ده. بس أنا دائما في أشخاص كثيرين يكون عندهم مشكلة مع الامبوستر سيندروم, بالذات لما يكون مثلا هذه أول مرة, ولا لما نبدأ تجربة جديدة, ولا لما يخش في غرفة وهو عارف أنه اللي حوالينه كلهم مثلا يعني زي ما قلتي انت ناس فيجر في المجال حقهم ولا في الهدف, انت تكون متردد وخايف. ما اعرف ايش عندك نصيحه للاشخاص اللي بيمروا بالفعل اللي هم الان في امبوستر سيندروم ومو عارفين يخرجوا منها او ذير يعني ستراجل ابيت معاها.
يا نصيحتي لهم انه تذكر انه انت وصلت هذا المكان لانك يعني تستحقه. Remember your strengths. كلنا عندنا weaknesses. وحلو الواحد يعرف نقاط ضعفه. لكن كمان تذكر النقاط القوة اللي هي عندك. Even if you have to write it down. يعني تأخذ ورقة و you write it down. And you see إنه okay, أنا عندي هذه الأشياء وخليني أستغلها. يعني حتى تذكر لما قلت لك لما كنت أدرس أسنان ما كنت شاطرة في المعمل. ما كنت. كنت أسوي wax up للتيث. يعني ما كانت كويسة, يمكن من أقل الناس. بس إيش سويت؟ قلت حركز على نقاط القوة عندي اللي هو جزء مثلاً الساينس. فنفس الشيء يعني كلنا عندنا نقاط ضعف, ركز على نقاط القوة. With time هتشوف النتائج هذه هتعمل positive feedback. You're gonna feel more in place. شوية يعني believe that this imposter syndrome يعني will fade away.
أحد الأمور المهمة الأخرى اللي ربما ممكن تؤثر سلبا على رحلة الدراسات العليا هي الأمان المادي اللي ممكن عدم وجوده يضيف ضغط مهول على الأشخاص اللي يكونوا في هذه المرحلة من حياتهم, لأنه عدم وجود استقرار مادي كافي يجعل من الشخص إنه هو يستمر في تأدية أعماله الدراسية والعلمية بالشكل المطلوب, ربما تنعكس سلبيا بشكل مهول على تحصيله. عدم وجود إدارة مالية جيدة للمكافأة ولمصدر الدخل ربما يسبب مشاكل لا يمكن حصرها, بالإضافة إلى أنه ممكن يكون في تنويع لمصادر الدخل في فترة الابتعاد. يعني العمل كمحاضر أو كمشرف في اللاب أو كمساعد في المختبر, طب مصحح, حاجات زي كده ممكن تساعدك ماديا إنك أنت تتجاوز هذه العقبات. فهذه فرصة ملائمة وجميلة وربما تكون رائعة للأشخاص في فترة ابتعاثهم, لأنها تعلمهم وتضيف لهم أكثر بكثير مما يتخيلوا. وهذا رأيي أو تجربة ريهام في الموضوع.
طيب احنا شيء ما يعرفه كثير من الناس, طلاب البي اتش دي وطلاب الماجستير اللي يشتغلوا بالابحاث ينصرف لهم راتب سنوي كل شهر. عندنا راتب معين المشرف يعطينا اياه من الجرانت حقه, يعني احنا بيندفع لنا. واحنا مو احنا بس طلاب, احنا كمان نشتغل في المعمل. يعني احنا فول تايم بنشتغل, يعني فول تايم ستودنت, يعني احنا ما ندرس احنا نشتغل, فلازم يعطينا فلوس هذا الشيء. فالشيء يعني مشرف يدفع لي, طيب, لكن اللي يدفع لي إذا بنقول لو بنقول يدفع لي هذا المبلغ المعين يطلع لي منه زي ما تقول 10% يطلع لي زيادة عن التويشن. عرفت؟ يعني زيادة على مصاريف الدفع حق الجامعة ومصاريف الإيجار، لأني أنا أدفع إيجار كمان. فش اسمه، فاشتغلت تي اي اللي هي تصحح للطلاب البكالوريوس، كنت أصحح اختباراتهم في المعمل. فكان هذا يعني سويته بس ترم واحد، فالحمد لله يعني أعطاني فلوس قدرت أشتري لابتوب للجيمينج الحمد لله. فيعني هذا من الأشياء المهمة عندي. وكمان كان عندي سيفينج مرة كثير، يعني كنت أعرف قديش، كنت أعرف إيش يعني الواحد يكون ما عنده فلوس قبل ما تجيني البعثة. فلما جاتني البعثة كنت أحتفظ بفلوس، يعني بفلوس المكافأة، ما كنت يعني أروح أتمشى، أروح المطاعم، ولا أروح أشتري ملابس وحركات. ما كان هذا الموضوع يهمني قديش ما يهمني إني أكمل دراستي وأكون يعني بالجانب الآمن من ماديا. فكنت دائما أجمع، يعني أجمع فلوسي. فكان عندي سيفينج قبل من أيام الماجستير. بالإضافة إنه بدأت أشتغل في دوام جزئي، لأنه إحنا اللي كمان ما يعرفوا الناس، إحنا في الستادي بيرمنت اللي هو الفيزا للطالب لكندا، مكتوب تحت إنه يمديك تشتغل 20 ساعة أو 25 ساعة في الجامعة وخارج الجامعة. هذا يعني نظاميا مقبول، يعني يمديك تروح تشتغل دوام جزئي في محل، في كافي شوب، في مطعم، إن شاء الله في أي مكان يعني يوظفك تقدر تشتغل فيه 25 ساعة في الأسبوع. فكنت أنا يعني بدأت أشتغل في إجازة نهاية الأسبوع، كنت أشتغل جمعة، لا سبت وأحد واثنين بالليل. كان ما كان يدوني بس يعني يومين، فكان لازم أختار ثلاثة أيام. فكنت أشتغل سبت واحد واثنين في الليل، وكنت يعني عادي أشتغل من الساعة 10 فول تايم، من 10 إلى 6، وبعدين أروح الداب أخلص أشغالي.
وجود اختلاف كبير بيننا بسبب البيئة اللي احنا جينا فيها والمكان اللي احنا تربينا فيه وأمور أخرى، لا يعني إنه احنا لا نشترك في المشاكل. وحدة أكبر المشاكل اللي ربما لو حصلت لا سمح الله في فترة الابتعاث ربما تؤثر تأثير كبير على استقرارنا، هي المشاكل الأسرية والعائلية.
الشيء الأول اللي يتوقعونه أول ما يصلوا لبلد الابتعاث هو التغير الحضاري الكلتشرال الكبير في كل شيء حولك.
هذا الدكتور عبد الله غازي اللي هو طبيب متخصص في الاستشارات النفسية والزوجية والعائلية.
نمط حياتك اللي انت متعود عليه ما قبل الابتعاث، خلينا نكون في سيناريو، تخيل انهم كانوا متزوجين سنه او سنتين قبل الابتعاث، كل شيء كان في بيتك اول توقع انه هو يتغير. جهزوا نفسكم اثنينكم، جهزوا نفسكم لاعاده رسم الادوار داخل المنزل. اذا كان عندكم شغاله وسواق، انتوا رايحين لبلد الابتعاث صعب جدا يكون عندكم شغاله وسواق. لو عندكم طفل او طفلين اساسا، انتوا لازم تاخذوا في الاعتبار كيف رعايه الاطفال حتكون صعبه، خصوصا لو كنتوا اثنينكم مبتعثين. حتى لو أحدكم ابتعث الثاني مرافق، هذا ما حيقلل من صعوبة الحياة عليه في بلد الاغتراب. فحضروا نفسكم لإعادة رسم الأدوار داخل المنزل من جديد. انسى كل شيء كان في البلد الأساسي اللي جيتوا منه، البلد الجديد، الوحدة السكنية الجديدة، بكائن الغربة، حتعيدوا رسم كل الأدوار من جديد. أنصحكم بمرونة عالية، حضر نفسك أنك ممكن تسوي أشياء أنت عمرك ما سويتها من جديد. وهذه أحد فوائد السفر بصراحة يا حمزة، كلنا نعرف كمية المهارات الجديدة اللي ما كنا نعرف إنها بداخلنا إلين ما جينا بلد الابتعاث، إلين ما سفرنا واضطرينا نسوي أشياء جديدة. والأشياء هذه في الآخر أصبحت مهارات أساسية في الحياة، مش أصبحت، هي في الأساس مهارات أساسية في الحياة، بس يمكن مجتمعنا ما ألزمنا فيها ذكورا وإناثا. فلما نجي لبلد الابتعاث ويروح كل تأثير المجتمعي هذا ونحط في موقف جديد بظروف جديدة، كل هذه المهارات اللي ننميها في هذه فترة السفر وفترة البعثة هي مهارات أساسية ستظل معنا للأبد. الناس اللي تعلموا كيف يطبخوا، الناس اللي تعلموا كيف ينظفوا، الستات اللي تعلموا السواقة قبل ما السواقة تكون مسموحة في البلد، اللي تعلموا كيف يتعاملوا مع الأغراب بشكل عمرهم ما تعاملوا فيه بحياتهم لما كانوا في البلد، المهارات البشرية، تعامل واحد إلى واحد ما بين الجنسين يمكن أنه كان ضعيف بالنسبة لأشخاص كثير في البلد، لما طلعوا للبعثة تعلموها. هذه مهارات حياتية أساسية ستظل معك إن شاء الله إلى نهاية عمرك، ودائما حتكون قيمة بغض النظر أنت كنت في بلد الابتعاث ولا رجعت لبلدك الأساسي. أنا بالنسبة لي شخصيا المهارات الجديدة اللي تعلمتها هي الهاندي جوبز، اللي هي لما يخرب شيء تصلحه، لما في مشكلة في الموية تعدلها، لما هذه الحاجات مهارات حياتية، اللي هي الكهرباء والسباكة دورت اسمها. وهذا الشيء ما كان موجود، وهذا الشيء في رحلة بعثتي كانت من المهارات اللي اضطريت اني اتعلمها، والان اصبحت من الحاجات اللي انا ما كنت اتخيل حياتي بدونها. كيف انا ما كنت اعرف اسوي حاجه، ما اعرف لازم اجيب عامل يسوي لي هذا الشيء. وهذه من فوائد السفر العظيمه. وكل المبتعثين اللي قاعدين يسمعون يعرفون، كل واحد طبعا ومهارته اللي هو يديها قيمه اكثر من غيرها، بس كلنا تعلمنا اشياء جديده لما كنا مبتعثين وكنا طلاب لا تقدر بثمنه. والان بعد ما انتهت رحلتنا نطالع فيها نقول واو كيف هذا الشيء كان حيفوت علي لو انا ما سافرت، عمري ما كنت اتعلم هذا الشيء. عموما جوابا على سؤالك، تحضير الذات والاستعداد النفسي لتغيير الادوار المجتمعيه بين الزوجين اللي كانت موجوده قبل الابتعاث، حضر نفسك لتغييرها تماما لانه ستواجه ادوار جديده في البلد الابتعاث. اتمنى دائما من الطرفين انهم ياخذون في الاعتبار انه هي لازم عمليه تكون مشاركه مرضيه وعادله للطرفين. ما هو بالضروره تختلف، ممكن تكون تقليديه، ممكن تكون الست مسؤول عن كل شيء داخل المنزل والرجل مسؤول عن كل شيء خارج المنزل، على كيفهم. اذا كان هذا اللي يرضيهم، وهذه هي الكلمه الرئيسيه حمزه، الرضا. بعض الاشخاص يتقاسموا كل شيء داخل المنزل وخارج المنزل، بعض الاشخاص يرجعون لشيء تقليدي اكثر، ما يفرق. اذا كان الرضا والاحساس بالعدل هو سيد الموقف، اذا حتكون حياتهم من هذه الناحيه هادئه باذن الله.
بالاضافه الى ذلك رعايه الاطفال، وهنا ربما توجد المعضلة والمعادلة الصعبة والمرهقة، اللي هي عشان تقدر تعتني بأحد وتوفر له الاهتمام المطلوب بصورة صحيحة وسليمة، لازم كمان تعتني بنفسك بدون ما يكون شعور الذنب والتقصير ولازم لك دائما. وهذا شيء بحد ذاته صعب، وربما يصعب ويعقد العملية بشكل كبير. لكن في بعض الجامعات والمنشآت تقدم وتوفر أنظمة مساندة للأشخاص اللي عندهم أطفال وجايين بعوائلهم، فربما يساعدوك ويوفروا لك بيئة ملائمة، أو على الأقل يساعدوك بشكل أو بآخر لتستطيع أن تكمل الرحلة بسلام.
والله شوف، أنا يعني أطفالي كانوا صغار وقتها، يعني كانوا سن يعني حضانة، بنتي كان عمرها سنتين، ولدي كان عمره دوب 3 سنين حاجة زي كذا.
هذه الدكتورة أميرة بخاري، حاصلة على دكتوراه في البايو ساينس من جامعة كاوست.
فوقتها يعني بالنسبة لهم كان حلو، يعني الفاسيليتيز هناك يعني الديكير وكذا كان جدا ممتاز يعني، وهذا شيء جدا ساعدني صراحة، لأني أنا وقتها كنت يعني في فترة شوية صعبة في حياتي الزوجية، ويعني هذيك الفترة حصل انفصال وكنت يعني أنا single mom، يعني بدأت دراساتي as a single mom، فكان جدا مهم يعني وجود السبورت من الجامعة، انه بوجود مثلا حضانة كويسة. يعني الحمد لله كمان طبعا اهلي ما قصروا، يعني هو صح انها هي يعني تقريبا 90 كيلو عن جدة، لكن ونس انه اهلي بيجوا عندي فخلاص يعني متوفر لهم كل شيء، فما بيحسوا انه يعني بتعب او كده، واي وقت مثلا محتاجين انهم يرجعوا جدة فهذا الشيء يعني برضو سهالات يعني الحمد لله كان. فهي الفكرة إنه يعني الحمد لله كان في دعم من الجامعة بتوفير الديكير، وكان في يعني الأهل، فهذا الحمد لله يعني ساعد كثير، يعني أنا لولا ثم هم ما كنت يعني أقدر صراحة أكمل. أكيد هو جدا صعب، وأنا متأكدة أي parents يعني أي أو خلينا نقول طالب أو طالبة دكتوراه أو ماجستير وعندهم أطفال حيكونوا فاهمين أنا إيش بقول، أو خصوصاً يكونوا أطفالهم صغار يعني محتاجين اهتمام باستمرار وكذا. بس زي ما بقول لك الحمد لله وجود الفاسيلتيز هذه تدعم كثير الطلاب، فما تحس إنك أنت يعني الحمد لله تقدر إنك أنت تعمل الأبحاث وتقدر تدرس وفي نفس الوقت أولادك يعني تقدر يعني you can manage يعني.
والله أنا دائما أي أحد يسألني يقول لي يعني أو نتكلم في الموضوع ده، دائما أنا مؤمن إنك أنت تسوي 2 PhD في نفس الوقت تمام مع بعض أسهل بكثير من إنك أنت تربي طفل واحد. يا أخي صعبة 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 يا أخي إنك
والله صادق والله صادق
مجرمين الصغار ما هم يعني عارفه ما شاء الله تبارك الله عندهم يعني عارفه. والمشكله يعني انا مؤمن انه في نهايه اليوم انا اللي جبته في العالم هذا مثلا، فانا مهتم لازم انا اوفر لهم كل سبل الحياه الملائمه المناسبه عشان هم يطلعوا كويسين، لانه اذا انا اغفلت عن نقاط معينه في حياتهم ربما ما تدري يعني انت اذا جبت العيد دحين خلاص ممكن يطلع هذا سيريال كيلر عارفه. ف يعني
والله انا اشوف انا عندي يعني حس مسؤولية عالي أحياناً بزيادة تجاه أولادي، يعني أحياناً حتى يعني ممكن يجي على نفسي يعني، يعني عندي أولادي أهم شيء يعني أنا أكون متأكدة إنه يعني مو بس من ناحية يعني أنت أكيد عارف يعني هي وجود يعني طفل في حياتك مو هو مو بس يعني كيف يأكل ويشرب وينام وكذا، هي أبعد وأكبر من كذا، كيف تربيه، كيف ترعاه نفسيا، كيف ترعاه فكريا، كيف تعلمه يعني كل الرعاية كوم والتربية كوم تاني، غير إنك أنت يعني دائما ما أعرف يعني الآباء والأمهات ويمكن الأمهات أكثر بعرف صراحة تفتيني بدي الشيء، دائما عندنا الشعور بالذنب، هذا الشعور بالذنب أحسه يعني باستمرار يكون موجود، خصوصا يمكن لما تكون الأم أو الأب مثلا يعني يعني مش مشغولين بأعمالهم بدراستهم وكذا، حتى لو يعني مثلا أنا اللي حوالي بقولي طب أنت بتوفري كل شيء لأولادك الحمد لله وكدراسك وكل شيء يعني الحمد لله رعاية وكل حاجة، لكن برضو ما أدري خلاص يعني كأم دائما عندي هذا الإحساس بالذنب يعني تجاه أولادي، لكن يعني هي هذه طبعا ضريبة الأمومة يعني أنك أنت يعني تحاول أنك أنت توازن ما بين أنك أنت تكون تعطيهم وفي نفس الوقت تربيهم صح وكمان تعتني في نفسك، يعني هذه المعادلة أحسها جدا صعبة دائما أنا في استماع بحاول أن أحاول أوازن بين هذه الثلاثة الأشياء يعني.
أحد الأمور اللي مرة صعبة اللي ربما كلنا عارفين إن هي ممكن تحصل لكن دائما نحاول إنه إحنا نتجنب إننا إحنا نفكر فيها، ربما بسبب وجود تحيز ضمني في عقولنا وفي مخيلتنا إنه الأشياء السيئة هذه لن تحدث لي، لكن في الحقيقة كلنا معرضين لها. أنا أقصد حالة مرض أو ربما حالة وفاة أحد أفراد العائلة لا قدر الله، هذه تحتاج قدرة عجيبة من التكيف وربما قدرة أعظم من الحظ بوجود عائلة وأصدقاء وزملاء وربما مشرفين ليكونوا حولك ليدعموك في هذه الفترة الصعبة.
هي طبعا جدا ما هي سهلة بصراحة، مو بس يعني يعني هذا شيء حدث كبير جدا لدرجة إنه قبلها بفترة يعني كنت مسوي الفيزا لوالدتي إنها تيجي عندنا.
هذا الدكتور محمد إمام أستاذ مساعد في طب المناعة
ومرتب الجدول فين حنروح وفين حنيجي وفين الأماكن، بس اتصلت علي في يوم، هي كانت الخطة إنها تيجي عندي وبعدين تروح على أمريكا بعدين ترجع علينا، بس اتصلت علي في يوم، أنا كنت حديث عهد بها على قولهم، أخواني في أمريكا ما كانوا حديثين عهد بها لأن كانوا أنا قد رحت إجازة قريب كنت معندها، قالت له والله يا ولدي تسمح لي معلش لا تزعل إنه أروح أمريكا وما أقدر أجي عندك هذه المرة، عاد أنت بعدين في الإجازة حتجيني الإجازة القريبة وكذا، كنت قايل لها المواعيد حق الإجازات حقتي لا تزعل ومش عارف إيه، قلت لها كيف أمي يعني الحمد لله إنه الحمد لله على اللي حصل، لكن اللي صار إنه يعني شوف كنت مجهز حاجات سبحان الله، فأمي أمي إنسانة عظيمة رحمة الله عليها وتحسس إنه كلنا إحنا 8 أولادها أو أولاد وبنات، تحس إنه كل واحد مننا له هو الوحيد أو هو المميز عندها، فهذا شيء يعني بصراحة أكيد ربنا حيجازيها كثير في الجنة إن شاء الله بإذن الله ويجمعنا بيها ويجمعنا ويرحم موتى موتى المسلمين. فالشاهد من الموضوع إنه في حاجات تانية أنت لما تكون الصعوبات مختلفة بين كل واحد وواحد، يعني اللي لوحده في البعثة بيقول لك أوه والله اللي معاه عائلته وزوجته وأولاده يحظه يقدر يرجع البيت ويلاقي أمور مرتبة وكذا، طيب اللي أو في دعم في البيت عنده موجود، طيب اللي معاه أولاده وكذا بيقول الثاني اللي عايش لوحده والله يحظه انه ما عنده مسؤوليات تانية غير البحث حقه. فكل واحد يختلف، تختلف الصعوبات اللي بنواجهها، كل واحد له صعوبات مختلفة. طيب فيمكن صعوباتنا اللي كنا بنواجهها انه عندنا كان زياد ديك الفترة، وحمزة ولد كمان كان في بريطانيا تولد في 2017، اولاد اثنين زياد وحمزة، وزوجتي كمان الاء كانت تدرس كمان في ايش في الجامعة في نفس الوقت، فكانت تدرس انجليزي، وبعدين في مرحلة الكتابة حقتي كانت تدرس الماجستير. فكمية ضغط بصراحة كبيرة جدا، انه كيف مواعيد الاولاد من المدرسة لازم ننسق فيها. طيب انا في المعمل، اكون في المعمل مثلا من الصباح، التجربة ما انتهت الساعة 3، الساعة 3 لازم اروح بسرعة اجيب الولد ولدي من المدرسة واجيب حمزة من الحضانة. فكنا بصراحة الفترة هذه اللي لما يجي الوقت هذا كنا جاي احيانا جاي فعلا حرفيا اجري من الجامعة الى المدرسة عشان ما تأخر مثلا على ولدي، عشان بعدين اروح لسيارتي واخذ السيارة. فكان في سبحان الله في تنظيم الوقت كان في صعوبات كبيرة جدا. ولدك تعب مثلا، انت احيانا تحصل لك بعض الظروف معينة، هذه كلها اشياء بتمر علينا فيها. تجاوزناها كيف؟ بتوفيق ربنا وبدعم اول شيء بالسبورت اللي لقيته من زوجتي كبير جدا، اشكرها كثير على هذا الشيء. وبصراحه بندعم اصحابنا، اصدقاء وجودهم، الصديق الصدوق بصراحه وجوده في الغربه معك شيء مهم جدا، انت ما تخطط له سبحان الله، بس هو سبحان الله يجي زي كده. الارواح جنود مجنده، يعني اصدقائي كثير في الغربه اللي ما انسى فضلهم علي بالمستوى الشخصي، اقول لهم صديقي اللي في البنش جنبي دكتور بندر رشيد كان جنبي، كان يعرف كل مشاكل اللي انا مر فيها تقريبا في المعمل او غير المعمل. طيب وكان بيلاقي لي لو ما لقى لي حلول بلاقي ايدن تسمعني على الاقل ايش بسوي او كيف ممكن احيانا اتجاوز المشكله هذه.
كطلاب دراسات عليا احنا نحتاج نظام يدعمنا، سبورت سيستم، او على الاقل اشخاص يكونوا موجودين معانا بصفه مستمره، نستطيع انه احنا نتحلطم عليهم ونقول لهم الاشياء اللي احنا مزعلتنا ومضايقتنا وربما قرفتنا بدون ما نحصل منهم احكام مسبقه علينا، بدون ما يقولوا لنا انتوا غير جيدين كفايه عشان كده يصير لكم، او انتوا لستم الافضل عشان كده حصل لكم. احنا نحتاج اشخاص يسمعونا ويطبطبوا علينا بدون ما يحكموا علينا.
واقول لك الطريقة انك سيرفايف صحتك النفسية انك تتكلم من شخص يسمع لك بدون لا يناقشك، بدون لا يحكم عليك، بدون وانت تتفق معاه ما في مشكلة، تقول انا راح اتكلم وانت فقط اسمعني، يعني لو عادي لو تمسك الجوال وخليني اتكلم بدون لا تقاطعني ولا، هذه افضل طريقة انا شفتها انها مناسبة.
وهذا الدكتور ياسر الرويلي، دكتور الصحة العامة وطب المناطق الحارة،
لانه هو بنفس الوقت راح يسوي فلتر لكلامك، لو في شيء ريد فلاج راح يقول لك انتبه انت هنا تعديت حدودك او بديت تروح المنطقة يعني مش كويسة.
تعرف ايش يبغى لنا؟ يبغى لنا اب اسمه فضفضة، خلاص انت تخش وتضغط واحد في الجهة الثانية انت ما تعرف من هو ولا هو يعرفك، وتخش تكلم انا فيه كذا 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 كذا، خلاص اوكي يلا مع السلامة.
طيب والله شوف انا من الاشياء اللي ساعدتني برنامج الدكتوراه كان عندنا منتور، كان يعني كان اجباري لازم يكون في منتور للطالب مو انت تختاره. فاشوف الطلاب ما عندهم حماس انهم يروحون للمنتور، انا بالعكس استغليته اني اخذته كسايكوثيرابي، انه يعني اروح له يعني هو جدول مواعيد معاه او انك تتصل عليه باي وقت تحتاج. فكنت دائما يعني اسولف معاه، اقول مثلا المشاكل تصير معي في اللاب، المشاكل العائليه، المخاوف او هذا، هو فقط مستمع يعني هو ما راح يقول لك سو او لا تسوي او شيء، لكن فادني بشكل كبير جدا. يعني هو اكيد في بعض الاشياء نصحني فيها وكذا، لكن يعني حاول انه يسمع لي، حاول انه يقول لي ترى انت مو اول شخص يمر على كذا، ولا يعني فادني انا بشكل كبير. فاذا قدرت تحصل على منتور او مرشد يعني فأنت محظوظ.
والله يا ياسر أنا أتفق معاك بشكل مو طبيعي. مفهوم أن يكون عندك منتور مرشد أو شخص أنت تلجأ له يكون هو مثلا أكثر خبرة في مجالك العملي، فأنت ممكن تلجأ له هو يقول لك والله هذا الشيء الأنسب، هو الشيء الأفضل لك. يعني حتى تعرف حتى الناس يعني الأشخاص الناجحين مثلا تقرأ اللي عندهم كتب واللي مش عارف مين، الناس في أمريكا وفي أوروبا المشهورين كلهم عندهم اللايف كوتش، عندهم المنتور. طبعا بغض النظر أنت فين تقف في الموضوع هذا، بس كلهم بيقول لك أنه المنتور هذا شيء جدا جدا إيجابي في حياتهم، شيء جدا مهم، وحتى في ناس تدفع لهم أساس أنهم يصيروا منتور. يعني
صحيح. ويفرق عن المشرف أن المشرف في بينك وبينه عمل يعني لازم تنجزه، أو المنتور لا، هو لله في لله، يعني ما في بينكم أي مصالح، فقط يسمع لك يرشدك. والمنتور بالعادة يكون برضو ليه منتور، هي السلسلة. أتمنى أن النظام هذا يطبق هنا.
في على يعني على مثلا الشيء بالشيء يذكر، في صديقنا ربما تعرفه ياسر اسمه سعود العميرة، قبل فترة سوى حركة مرشد وتعال سجل عندي وكذا ومش عارف مين وحاول يساعدكم. أعتقد هذه حاجة جدا رائعة، يعني ما شاء الله هو سعود مر بتجربة جميلة في حياته، وبيحاول إنه هو يعني بيساعد الأشخاص الآخرين اللي مهتمين مثلاً إنه في متخصص قريب من تخصصه، في حاجة قريبة من رحلته. فأعتقد هذا حاجة حلوة. أعتقد عارف
والله مبادرة أنا أهني عليها، وما شاء الله يعني كيف لقى الوقت ولقى الفكرة أصلاً إنه يعني يعطي من وقته لمساعدة الناس. والشيء اللي استغربت منه كمية الحضور عنده، يعني
ما شاء الله
تكلم، قريت الإحصائيات حقه تنزلها قبل فترة، كان يعني كمية يعني مو بسيطة يعني. فما شاء الله أهنيه، وأتمنى أنه يعني نشوف مبادرات مشابهة للدكتور سعود.
في النهاية ربما بعض المشاكل النفسية اللي نمر فيها زيها زي دور برد، نحتاج فترة فوق السرير في مكان دافي وإن شاء الله نقوم بالسلامة. لكن للأسف بعض الأماكن وبعض الحالات اللي نذهب لها بسبب الضوائق النفسية اللي تعدي علينا، ربما نحتاج فيها إنه إحنا نذهب إلى مختص. مختص ممكن يساعدنا وياخد بيدنا لبر الأمان، وهذا الشيء اللي ربما حيدعمنا ويخلينا نقدر نتجاوز هذه الرحلة إن شاء الله بسلام.
فكانت يعني منتلي صراحة challenging as well، يعني ما كانت سهلة. يعني فأعتقد إني أفضل قرار اتخذته في 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 خلال فترة الماجستير، وأنا مدينة لنفسي يعني إني أنا اتخذت هذا في القرار، إني أنا يعني بديت ثيرابي، يعني صرت أشوف ثيرابيست في فترة الماجستير.
هذه هل العجل متخصصة في علم الفيروسات،
ما ندمت أبدا على هذه الفقرة، يعني أنقذتني من يعني من مواقف كثيرة صراحة، وأنقذتني من يعني مناطق مظلمة كثيرة.
أتصور يعني يمكن أحد أهم الحاجات اللي إحنا لازم نكون واعيين فيها إنه إحنا ننتبه لنفسنا قبل، يعني إحنا أول أشخاص بنستعمل نفسنا، فإحنا لازم ننتبه لنفسنا لأنه إحنا أغلى شيء لنفسنا يعني بشكل
طبعاً طبعاً يعني. طبعاً. وأرجع هنا النقطة اللي لما قلت لك، إذا ما ساعدت نفسك ما تقدر تساعد الناس، يعني if you didn't take care of yourself يعني ما تقدر يعني you cannot take care of people صراحة.
هذه الحلقة هي لكل الأشخاص اللي ربما يكونوا محتاجين مساعدة، لكل الأشخاص اللي ربما مروا بأيام سيئة. PhD ماجستير دراسات العليا، أرجع وعيدها، صعوبة ما هي فيها، صعوبة في المتغيرات اللي حولها، وإحنا محدودين بقدراتنا وبإمكانياتنا ومعارفنا، لكن بنحاول. ما حد عنده الجواب التام لكل مشاكلنا، لكن هذا البودكاست وظيفته الأساسية إنه هو يكون support group و support system لك أو لكي كمبتعث أو مبتعثة في فترة ابتعاثه. أنا أتمنى إنه إحنا نقدر نجاوب على بعض الأسئلة وبعض التساؤلات ونقدم حلول أنا وضيوف الكرام، وإن شاء الله هذه الحلقة تكون قدمت لو جزء بسيط أو مساعدة بسيطة لكم. شكرا لكم على استماعكم، وشكرا لكم على وجودكم معانا اليوم. أتمنى من كل المستمعين اليوم إذا ناسبتكم الحلقة وعجبتكم اتركوا لي تعليق لها في منصة بالبودكاست، وسووا لي سبسكرايب إذا ما أنكم مسوين، وشاركوا الحلقة مع الأشخاص اللي تعتقدوا أنها هي هتعجبهم وتناسبهم، وسووا لي فلو على حسابنا في تويتر فونوغراف. في النهاية أحب أفكركم أنه هذه الحلقة برعاية تطبيق سيركليز المرخص من البنك المركزي السعودي ضمن البيئة التجريبية التشريعية اللي يسمح لك بدخول جمعيات شهرية مالية من دون ما تجيب أحد من معارفك، فقط اختار شهر استلامك سهمك الشهري هم يضمنون استلامك مهما صار. يلا إن شاء الله نراكم في الحلقة القادمة من بودكاست أضواء. مع السلامة.